أبدا. وهم ينفرض ذلك في أذهانهم فلا يلزم من فرض ذهن أن يوجد الشيء في الحقيقة. نعم. طيب يقول وجعل الصفة هي الموصوف. هذا بعد غريب. جعل الصفة صفة الشيء هي الشيء هي الموصوف. فجعل العلم عين العالم. العلم عين العالم. صحيح هذا؟ لو أن العلم هو العالم لكان العالم إذا جلس يقرر أو يشرح لعشرين طالبا كم يصير من واحد؟ عشرين واحد. إذا جعلنا الصفة هي الموصوف وعلى شيء بعيد ما يمكن العاقل مهما كان ما يجعل الصفة هي الموصوف، لكن يجعلها قائمة بالموصوف. صحيح. أما أن الصفة هي الموصوف فهذا لن فلان عنده مال كثير فهو غني. الغني صفة، الغنى صفة، لكن هل هي نفس الموصوف؟ لا. ولهذا نقول ذو غنى، ذو غنى أو صاحب غنى، والمضاف غير المضاف إليه. طيب جعل الصفة غير موصوف. حطوا بالكم خطأ في تصوراتهم وطرقهم. أولا جعل الإله سبحانه وتعالى هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا واحد. ثانيا جعل الصفة هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهية. القضايا البديهيات يعني المناحي التي تعلم بمتاعة العقل بدون أي تكلف. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة يحسن للعلوم الضروريات. وهذا أيضا شيء ثالث من منكراتهم، أنهم جعلوا الصفات مترادفة مترادفة وأنها شيء واحد. إيه؟ قالوا العلم والقدرة والمشيئة والعزة والحكمة كل الصفات هي عبارة عن صفة واحدة، صفة واحدة. لأنهم يزعمون أنهم لو قالوا إن الصفات متعددة لزم تعدد الموصوف فيجب أن تكون الصفات واحدة، يجب أن تكون الصفات واحدة. السمع هو البصر وهو العلم وهو القدرة وهو المشيئة وهو العزة وهو الحكمة. طيب ما رأيكم في هذا؟ هذا يقول المؤلف يحسن للعلوم الضروريات، يعني أن العلم الضروري ينكر هذا الكلام. أليس كذلك يا جماعة؟ هل واحد يقول أن العلم هو القدرة؟ ولو قال لقلنا هذا مجنون. فكم من إنسان عالم ولا يستطيع أن يتحرك، وكم من إنسان قادر وقوي وهو غير عالم أجهل الناس. ففرق بين العلم والقدرة. كذلك السمع والبصر، يكون السمع والقدرة والبصر والقدرة والبصر والسمع إلى آخر. وكم من إنسان أعمى وهو لا يبصر وبصير وهو لا يبصر. فإذا القول بأن الصفات واحدة هذا أيضا قول باطل. فصار الآن شوف الوجود المطلق والصفة هي الموصوف وكل صفة هي الأخرى. هذه طريقتهم لذلك. كل هذه الطريقة كلها طريقة فاسدة معلومة ببداهة العقل وبالعلوم الضرورية. انتهينا من الطائفة الثانية وهي أقل من الطائفة الأولى. وجه أنها أقل أنها لا تثبت عن الله النقيضين، لا تثبت النقيضين، وأولئك يثبتون عن النقيضين. فأولئك قول ممكن، هؤلاء أيضا لا يثبت النقيضين، لكن أيضا قولهم ممكن، قولهم ممكن. إن وجود موجود بدون شرط أمر مستحيل،
كون الصفة أين الموصوف ممتنع، كون كل صفة من الأخرى أيضا غير معصوف وممتنع. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. أنا أحط الثاني في الآخر وأنت في الأول. هذه الطائفة أهو من السابقة لكنها قريبة منه، أهو من السابقتين. طائفة من اثنين يقول من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. أهل الكلام هم الذين يتكلمون في العقائد في الطرق النظرية دون الطرق النقدية، لأن الذين يحاولون أن يثبت العقيدة في طريق النظر لا بطريق الأثر، هؤلاء هم أهل الكلام، يعني بنوا عقيدتهم مو على الكتاب والسنة ولكن على الأمور النظريات التي يدعونها عقلا وليست بعقل، هذا أهل الكلام. وقول من المعتزلة من هم المعتزلة؟ أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري رحمه الله في لما ذكر حكم الإسلام أو قول أهل السنة والجماعة في المؤمن والكافر، وأن فاعل كبيرة مؤمن ناقص الإيمان. واصل بن عطاء قال إن فاعل كبيرة في منزلة بين منزلتين، وحصل بينه وبين الحسن مشادة، ثم قام فاعتذر الحسن مع أنه كان بالأول في المجلس، فلهذا سموا معتزله. أثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. الله تعالى سمى نفسه بالعليم والحكيم والعظيم والرحيم والرحمن والخبير واللطيف إلى آخره، ولا لا؟ هؤلاء أقروا بالأسماء، وطبعا هم إذا أقروا بالأسماء فقد أقروا بالمسمى، يقولون أن الله موجود وأنه مسمى بهذه الأسماء. لكن الخطأ منهم، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، يعني جعلوا هذه الأسماء أسماء جامدة مترادفة ما تدل إلا على العين فقط، ما تدل على المعنى. يقول مثلا الاسم القديم والسميع والبصير ما يدل على أن الله له سمع أو بصر أو ما أشبه ذلك، أو ما تدل أصلا على معنى متغير، هي أعلام مترادفة، أعلام مترادفة فقط ما تدل على معنى متغير. تسمي الأسد أسدا وتسميه وتسميه الليل وتسميه الزرق وتسميه الطيرة إلى آخر. هذه الأسماء مترادفة علم فقط، علام مترادفة ما هي كل واحد منها يدل على شيء. هؤلاء القول. ومنهم من قال العلم غير القدرة وغير السمع وغير البصر، لكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الجسم دون ما تضمنه من الصفات. أفهمتم الآن؟ هؤلاء المعتزلة أثبتوا الأسماء لكن انحرفوا بها. كيف انحرفوا؟ منهم من جعلها أعلام مجردة، بس مجرد علم على الله، ومنهم من قال لا، هي أعلام إنما هي أسماء لا اشتقاق، هي مجردة. فالسميع غير العليم ولا الحكيم، لا معنى جديد إلا أنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى آخره. طيب هذا معقول؟ اسم مشتق
يفصل بينه وبين المعنى المشتق منه؟ يمكن هذا ولا لا؟ يعني ممكن تقول لهذا الشيء انه سميع ومال السمع، يمكن تقول هذا قدير وهو مال القدرة، ما يمكن. ومع ذلك عرفت الآن أن هؤلاء مخالف لما أقول. لكن ما شبهتهم يا جماعة؟ ما شبهتهم؟ شبهتهم باطلة. يقولون لأننا إذا أثبتنا تعدد المعاني بتعدد الأسماء لازم من ذلك تعدد القدماء، والقدماء عندنا الآلهة، يعني يلزم أن تتعدد الآلهة. إذا أثبت لله اسم وكل اسم له معنى وكل معنى فالله مصدر به، لازم تعدد العرائض، أن تتعدد الآلهة. يصير قدير كأنه رب واحد، سميع كأنه ثاني، بصير كأنه ثالث، وهكذا. فيقال لهم أنتم حقيقة بكلامكم هذا نرد عليكم بكل بساطة كابرتم المعقول، لأن تعدد الصفة لا يلزم منه تعدد الموصوف. حتى الإنسان نفسه يقال هذا الرجل أبيض وطويل وعالم وسميع وبصير، وكم من واحد؟ واحد. أليس كذلك؟ اجتماع الصفات أو تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. فلماذا تمنعون أن يكون الله جل وعلا متصفا بالصفات لكنه واحد؟ ولا تمنعون أن يكون الإنسان متصفا بالصفات وهو واحد؟ والعقل لا ينكر هذا ولا هذا. فنقول لهم أنتم قلتم قولا لا دليل عليه، لأن مجرد كون السميع والبصير والقدير مجرد أعلام محضة، أين الأسماء الحسنى من أعلام محضة؟ العالم المحض هل هو اسم حسن؟ عالم محض ليدل على المصنع فقط، ما يكون حسنا حتى يتضمن صفة ومعنى كاملا يكون به حسنا. الثاني أيضا اللي قال منكم إنه عليم بلا علم، كيف يمكن هذا أن يشتق اسم من معنى ثم يطلب عنه هذا المعنى؟ هذا ممكن ولا غير ممكن؟ يعني ممكن أن يشتق اسم من معنى لا يوجد فيه هذا المعنى؟ لا يمكن أن تقول للأصم إنه سميع، ولا يمكن أن تقول للأعمى إنه بصير، ولا للعاجز إنه قادر، بل لا يمكن أن تقول قادر إلا لمن اتصف بالقدرة، وعالم لمن اتصف بالاختلاف. وبهذا يتبين ضلال هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو عقل، لأنهم خابوا المعقول، نعم، وخالفوا المنقول، وخرجوا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. هذا لا يعتبر للخليفة صحيح المنقول، يعني النقل الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله. وثانيا أن صريح المعقول العقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات، لأن انحراف العقول يا جماعة انحراف العقول إما من شبهات تعرض للإنسان، يكون عندك شبهة، وإما من شهوة بمعنى إرادة سيئة يريد مخالفة الحق. لو تأملت جميع المنحرفين عن الشرع لوجدت هذا أساس انحراف. شبهة تعرف لهم إما نقص في العلم أو نقص في التصور، وإما شهوة بمعنى إرادة سيئة. واضح؟ هذا في الحقيقة هو الأسباب الذي يضل بها من ظل من الناس. قال: وهؤلاء جميعا يقرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه،
مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. طيب، المؤلف رحمه الله قال كلاما عاما، قال انهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل في شر منه، ايضا مع محذور اخر، مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. نضرب مثلا لجماعه الاستثناء الذين قالوا ان الله اننا نسلب عن الله من غيره، ونقول لا موجود ولا معدوم، وش فروا منه؟ فروا من التشبيه، قالوا ان قلنا موجود شبهنا بالموجودات، معدوم شبهنا بالمعدومات. نقول انتم الان وقعتم في مثل ما فررتم منه، بل اشد، بل فروا منه. انتم لو انكم قلتم انه موجود لكنتم شبهتموه لأن المزياد ممكنة قد تكون واجبة، لكن الآن شبهتموه بشيء ممكن غير ممكن. وذلك اللي قالوا نؤمن بوجوده ونقول إنه موجود لكن بشرط الإطلاق ولا نثبت له صفة ثبوتية، نقولهم أيضا أنتم وقعتم في شر مما فعلتم منه. أولا فروا من أنهم إذا أخذوا الصفة شبهوه بالموجودات. نقول لهم أيضا أنتم إذا نفيتم الصفة وقلتم إنه موجود مطلق بفضل الله، أو جعلتم الصفة هي عين الموصوف وأنها ليست شيئا زائدا على الموصوف، أو جعلتم الصفات أيضا مترادفة، وقعتم في شر مما فرضتم منه، لأن وجود مطلق لا وجود له شيء يكون موجود وجودا مطلقا عاريا عن الصفات لا وجود له، إذ كل موجود لا بد له من شيء. ومعلوم أيضا أن الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، ولا أحد من الناس العقلاء يقول أن الصفة هي عين الموصوف أبدا. وكذلك نعلم بالضرورة أن الصفة والصفة الأخرى بينهما تباين، ما إن ترتب العلم غير القدرة والقدرة غير السمع إلى آخره. فأنتم الآن قررتم من شيء ووقعتم في شيء منه، بالإضافة الطبيعية، بالإضافة إلى أنهم حرفوا النصوص، وإنما حرفوها وحرفوا النصوص. الله يثبت النفس هالشيء وهم ينقون عن الله، واضح؟ فإذا نقول كل هؤلاء الثلاث نخاطبهم جميعا فنقول ما فررتم منه وقعتم في شر منه، ما هو بس وقعتم في شر منه. ولهذا كلمة المؤلف بقوله بل في شر منه، بل هذه الإفصال أي نعم، إذا معناها ما فيها إطراف، وقعوا في مثلي وبشر منه. كذلك أيضا يقول أنتم كلكم وقعتم في شر مما فررتم منه، وزدتم على ذلك أيضا تحريف النصوص والتعطيل، التحريف والتعطيل. أهل السنة والجماعة ولله الحمد ما وقعوا في هذه الشروط، فلا عطلوا ولا حرفوا ولا وقعوا في شر مما فروا منه، بل ما فروا وقالوا ما أستطعنا في حسدنا. قال المؤلف ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. صحيح ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان أمعن النظر في كل شيء، مو بس في أثناء دورة، لو أمعن النظر ونظر بدقة لوجد أن المتماثلات متساوية، لسووا بين المتماثلات رحمك الله، ووجدوا أيضا أن المختلفات متفرقة ولا لا؟ مثال ذلك بالنسبة للصفات، معلوم أن الخالق غير المخلوق، هكذا معلوم أن الخالق غير مخلوق،
فإذا أثبت الخالق لنفسه صفة من الصفات يجب أن تكون هذه الصفة غير الصفة التي تكون في المخلوق، ولا لا؟ فأنت الآن إذا أثبت لله صفة من على صفة المخلوق، هل في ذلك من المخلوق؟ ما في مخلوق. كما أنك إذا أثبت لله تعالى ذاتا ليس كذوات المخلوق فأنت على حق، فكذلك أيضا في الصفة. يقول ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. رحمه الله. شوف من أهل المجهولات يعني ضد المعلومات، المشبهة بالمعقولات، لأنهم هم يزعمون أن العقل ما كانوا عليه. ولذلك نجدكم من قبل ان هؤلاء يحكمون اي شيء العقل والنظر دون الاثر والنقل. فهم لو انهم رجعوا الى كتاب السنه لكانوا من الجهل، لكنهم حكموا عقولهم فصاروا من اهل الجهل، يصدقون في العقليات ويقرنون في السمعيات. هذه كلمات صعبه عليكم. يتسقطون، التسقط عبارة عن إنكار المحسوس، إنكار المحسوس بمعنى أن الإنسان يشك في كل شيء. تقول مثلا هذا كتاب من ورق، فيقول لا أدري ولا أعلم من ورق. قول هذا متسقط. يقول ما هذه هي الشمس، يقول ما يمكن هذا القمر، يمكن أن يجب البدر وهذا القمر. أحياناً يقولون عن بعضهم إنه ينكر نفسه فينام فإذا أصبح فلعل فلان، نعم، حتى إنه ما ينام بعضهم إلا وقد ربط نفسه بخلقه. هذا كان علامة إنه هو الذي نام أول، يحكي أن يكون فلان الثاني، نعم. وبعضهم يسلم على بعض ويقول لعلي سلمت على نفسي والمهم ما فيها إني أنا هو ذلك. فالحاصل هذه تسقط في العقليات. أما القرمطة السمعيات فإننا سبق لنا أن قلنا أن القرامطة الذين يتبعون حمدان قرمط هؤلاء أنكروا النصوص وقالوا إن النصوص إيه؟ ظواهر وبواطن، وأن ظواهر النصوص هذه العامة وأن بواطن النصوص هذه الخاصة. أي نعم. الثاني لأنني أقول ما أقول لا بسبب ولا بسبب الثاني وسبق أن أردت الثانية
وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقات أسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما.
ولم يلزم من اتفاق الاسمين
وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم الله اسم لله مختص به. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق يختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يجي أفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما يرد به على هؤلاء النقاد كل الطوائف الثلاث يرد عليهم بما ذكره المؤلف رحمه الله، وذلك انه قد علم بضروره العقل انه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. موجود غني قديم غني عما سواه، وكلمه قديم كما ذكرنا فيما سبق الاخ حدثنا عنه على ضوء ما سمعت، لا بد من موجود قديم. إذا نقول قول المؤلف ابن تيمية رحمه الله بد من موجود قديم موجود صحيح، فإن الوجود يعني يخبر به عن الله وإن كان لا يسمى به، ما يقال يا موجود يا معبود كما يقول بعض الناس، فإن يا موجود ليس فيها صفة، ليس صفة كاملة محمودة، ولكنها يخبر بها عن الله فيقال الله موجود. قديم سبق الكلام عليه وسلم وقصده غني عما سواه هذا صحيح كما قال الله تعالى والله حكيم والله هو الغني الحميد. إذ نحن نشاهد، نعم موجود غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث الحوادث المحدثات المحدثات كالحيوان والمعادن والنبات، نعم كالحيوان والمعدن والنبات والحادث الممكن ممكن ليس بواجب ولا ممكن. يقول المؤلف نحن نشاهد حدوث المحدثات، وهذا صحيح ولا لا؟ سواء حيوان او نبات او معادن او اشجار او غيره، نشاهد حدوث هذه المحدثات، بل نشاهد ايضا تغير هذه المحدثات فضلا عن وجودها. نحن نشاهد مثلا الشمس تقرب منا احيانا وتبعد، وكذلك القمر والنجوم وغيرها. هذه الاشياء وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود، وجودها بعد العدم يدل على انها ليست واجبه الوجود. اولى امر من الفصل ليست اين امر من الفصل اولى وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود، لانها لو كانت واجبه الوجود ما كانت معلومه من قبل، اليس كذلك؟ يقول يا جماعه واجب الوجود لا يمكن ان تكون معلومه، لان الواجب عند الفلاسفه او المسلمين هو ما لا يمكن عدمه. حدوث هذه الحوادث يدل على انها ليست واجبه الوجود، لماذا؟ لان واجب الوجود لا يمكن ان يكون معلوما ولا لا؟ وحدوثها ايضا يدل على انها ليست من المستحيل، ليست من المستحيل، لانها لو كانت مستحيله ما وجدت. واضح هنا الانتباه، هذه الحوادث المخلوقات من انسان وحيوان ونبات وغيرها او غيرها ليست واجبه الوجود ولا ممتنعه الوجود، لو كانت واجبه الوجود ما كانت معلومه من قبل، ولو كانت ممتنعه الوجود ما وجدت. إذن فهي من الممكن الجائز الوقوع، من الممكن الجائز الوقوع. المؤلف يقول ليس واجب ولا ممكن، ولا لا؟ طيب، وقد علم الانصراف أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجب. على علم بالانصراف يعني علما ضروريا أن الحادث لا بد له من المحدث، كما قال الأعرابي الأثر يدل على المسير والبارة يدل على البعير، كل حادث لا بد له من المحدث. عندما أقول مثلا هذا البناء حادث، كان المكان الذي الأول كان فراء ثم كان بناء، هذا البناء حادث، نحن نعلم بالضرورة أنه لا بد له من محدث، من إنسان بناه أو من جان بناه سواء كان إنسان أو آلات أو غيره. إذن كل حادث لا بد له من محدث، كل ممكن لا بد له من موجب، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بل أن هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري، يعني بل أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وش الجواب؟ ليسوا هم الخالقين. ولا الإنسان ما خلق نفسه، لأنه قبل أن يوجد معدوم، والمعدوم لا يخلق، أليس كذلك؟ وليس مخلوقا بدون خالق، وليس مخلوقا بدون خالق. من خلق أبوه صنعه برحم أمه، أمه صنعته برحمها، الطبيب صنعه برحم أمه، لا. إذن لا بد له من خالق خلقه، والبشر أو المخلوق كله نعلم أنه لمخلوق، فيكون الذي خلقه من هو الله سبحانه وتعالى، يكون الذي خلقه هو الله. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان أسيرا من أسرى بدر في المدينة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: هذا قلبي يقين، ووقع الإيمان في قلبي. والكلمة الأخيرة عندي فيها شك، لكن الأول يقول: هذا قلبي يقين، يعني لأن هذه الدلالة أصلية فطرية، ما يمكن إنكار. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن الجواب على الآلامات: لم يخلقوا من غير خالق، وليسوا هم الخالقين. تعين إذن أن يكون لهم خالق غير أنفسهم، أليس كذلك؟ لنبحث ونفتش، ما نجد أحدا خلقهم من البشر، بل وأن الخلق كلهم إذن يكون خالق هو الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم، أليس كذلك؟ نعم. هذا الخالق هو الله، لغيره لا يقدر ذلك. هذا أراد المؤلف إشباه وجود الله عز وجل شبه بدلالة الحوادث، بدلالة الحوادث عليه. أثبت المؤلف وجود الله بدلالة أي شيء؟ بدلالة الحوادث عليه، لأن هذه الحوادث التي تحدث لا بد لها من مسبب، هذا المسبب هو الله. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في وجود ما هو قديم واثق بنفسه وما هو محدث ممكن يظهر الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. بعد ما حلل السبق هذه، نقول: علمنا الآن بعد هذا التقرير السابق أن في الوجود ما هو موجود واجب الوجود، وما هو ممكن الوجود. قوله الآن علمنا بعد أن قررنا من قدر، لأن المحدث لا بد له من محدث، وأن الجائز لا بد له من واجب. علمنا الآن أن في الوجود ما هو واجب الوجود وما هو جائز الوجود. واجب الوجود ما هو؟ الله وجائز الوجود المخلوق. طيب، اتفق الآن في الوجود، اتفق في الوجود، كل منهما موجود، الواجب الوجود والجائز الوجود كلاهما موجود. فيقول مالك رحمه الله: لكن فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اشتراطهما في مسمى الوجود أن يكون وجود.
وجود هذا مثل وجود هذا فوجود هذا يخص ووجود هذا يخص واتفاقهما باسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقدير والتقييد. اتفاقهما في اسم عام يعني وهو الاسم العام الذي اتفق فيه الوجود لا يلزم منه ان يتماثل في ذلك الاسم عند الاضافه والتقييد اقبال الايمان. كلمه وجود مطلق لفظ مطلق وجود، لكن عند الاضافه والتقييد نقول وجود الخالق حكمه يخص الواجب ووجود المخلوق جائز ليس هو. فتبين الان ان مجرد اتفاق الاسم بين الشيئين لا يلزم منه اشتراكهما فيما يختص به كل واحد. يتفقان في مسمى الوجود لكن يختلفان، هذا وجوده يخصه وهذا وجوده يخصه. فاذا كان كذلك فانه ما المانع من ان نثبت لله صفات عبوديه ونقول انها تختص به ولا تشبه باب المخلوقين، ليس هناك مانع. كما اننا اتفقنا جميعا على ان والكلام مع الذين يثبتون لله الوجود على ان الوجود صفه وهي عند الاطلاق يختلف فيها من الخالق والمخلوق، لكن عند الاضافه والتقييد يكون وجود الوجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه. انتبه. طيب نقول فلا يقول العاقل اذا قيل ان العرش شيء موجود وان البعوض شيء موجود ان هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم، يعني انا احد عاقل يقول العرش موجود، وجود العرش من باب الوجود الواجب او من باب الوجود الممكن؟ وجود العرش من باب الوجود الواجب او الممكن؟ كل مخلوق، كل مخلوق ووجوده من باب الوجود الممكن. اظن هذا يا جماعه لان وش معنى مخلوق؟ انه وجد بعد ان لم يكن، وجد بعد ان لم يكن. لو كان واجب الوجود ما كان معدوما من قبل، اذن فالعرش جائز الوجود والبعوض جائز الوجود ولا لا؟ وكل منهما شيء موجود، شيء موجود. فاذا كان هذان الموجودان متفقين في الوجود وان وجودهما من باب الجائز وليس من باب الواجب، ومع ذلك هل يلزم من اتفاقهما في الوجود ان يكونا متفقين في الحقيقه والذات وكل شيء؟ لا ابدا، ما يمكن لعاقل ان يقول ان البعوض مثل العرش وسع الكرسي السماوات والارض والعرش اكبر بكثير من الكرسي لان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على الارض. فهل يمكن ان يقول قائل ان هذه البعوض التي من احقر المخلوقات تكون مثل العرض الذي هو اعظم الموجودات؟ لا. فاذا كانت المخلوقات وهي ممكنه وليست واجبه الوجود تتفق في اسم الوجود الممكن ايضا، ولا يلزم من اتفاق اسم في هذا ان يتفق بغيره، دل هذا على انه لا يمكن ان يكون اتفاق الوجود في الله سبحانه وتعالى وفي غيره لا يلزم ان يكون وجودان شيئا واحدا. يقول مالك رحمه الله ان هذا مثل هذا اشتراكهما في مسمى الشيء والوجود، يعني لا يمكن ان يكون مثله من اجل انهما مفتقران في مسمى الشيء والوجود، لانه ليس بالخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. وش غيرهما؟ الضمير يعود على الشيء والموجود، يعني ان الارض والبعوضه ليس في الخارج شيء يشتركان فيه سوى كلمة الشيء وموجود. البعوضة شيء والعرش شيء، والبعوضة موجودة والعرش موجود، وما اتفقا في هذين الشيئين لكن في الخارج لا يتفقان فيما عدا ذلك. فيما عدا كلمة الشيء موجود ليس بين العرش وبين البعوض اشتراك، بل بينهما موقع ما لا يمكن إدراكه أيضا، لأن العرش ما يمكن إدراكه. طيب، وإذا فعلنا إذ ليس في الخارج شيء موجود، كلمة في الخارج يعني في مريكا ولا إيه؟ إيش معنى في الخارج؟ أنا الوجود العيان الذي يشاء ويسمع مثلا، لأن هناك شيء ذهني وشيء خارجي، فالشيء الذهني ما يفوقه الذهن، والشيء الخارجي ما هو موجود فعلا. فيقول مؤلف ليس في الخارج شيء موجود غيرهما، اي غير الشيء الموجود يشتركان فيه، بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. المشترك الكلي الذي ياخذ الذهن هو وجود شيء بالنسبه للعرض والكل، وجود شيء. يتصور مثلا ان هاتين حقيقه الذاتين انهما اشتركا ذهنا في شيء واحد هو شيء وجود، لكن فرضا، لكن وجود هذا غير وجود هذا، وجود هذا خصو ووجود هذا خصو. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يخصه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. قل إذا قيل العرش موجود والبعوض موجود، صحيح ولا لا؟ الاسم حقيقة في كل منهما، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، وإذا أضيفت إليه لا عندي وقت الوقت، إذا أضيفت إليه لا يشق فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه، توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتحرير، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد فضلا عن الإضافة والتحرير، لا يلزم فضلا عن الإضافة والتحرير. ولا يلزم وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد، والتجريد يعني الإضافة والتقصير، لا يلزم قبل ما يلزم. لا يلزم اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتقصير. إيه أنا قلت ولم يلزم بالفهم، عكس الفهم، لأن لم يلزم، وين الفاعل؟ لم يلزم اتفاقه، ولم يلزم من اتفاق الاثنين وتماثل مسماهما واتحادهم بالإطلاق والتجديد عن التجديد عن إضافة التقصير، وش لم يلزم؟ اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتقصير، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. كان المؤلف رحمه الله يقول إن الله سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى بتلك الأسماء نفسها بعض مخلوقاته. وهل يلزم من اتفاق الاسم أن يتفق المسمى؟ ما يلزم. هذا هو خلاصة المؤلف. فإذا كان لا يلزم فإنه لا يلزم من إثبات صفات الله عز وجل أن يكون مشابها للمخلوقات. هذا هو تقرير كلام المؤلف ليلزم به من؟ كل من الطوائف الثلاث، لأن جميع الطوائف الثلاث أقل من فيهم الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنه من الصفات فرارا من الوقوع في التنزيه. فنقول لهم هذا الفرار الذي فرغتم منه أوقعكم في شر مما فرغتم منه مع تحقيق النصوص وتحريفها، ثم إن ما ذكرتم أنه لازم ليس بلازم. طيب ذكر مؤلف أمثلة. قال وقد سمى الله نفسه، فقد سمى الله نفسه حيا، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض ما وسمى بعض عباده حيا، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. صحيح. سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وسمى أيضا العباد حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هل الحي الذي يخرجه الله هو مثل الله؟ مثل الله لا. فلا يلزم من اتفاقهما في الاسم ان يتفقا في الحقيقه، فحياه الخالق تختص به وحياه المخلوق تختص به، ولا يلزم من اتفاق الاسم ان يتفقا في الحقيقه. انا اظن انكم حتى الانسان نفسه وان اتفقت الناس في الانسانيه فإنسانية كل شخص تختص به وتختلف عن الآخر. بعض الناس يكون إنسانا ويستعمل إنسانيته بما يليق به، وبعض الناس يكون إنسانا ولكنه حيوان. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو يخرج عنه ميت ويخرج من الحي، وإنما يتفقان إذا أطلق وجزد عن التخصيص. إيش معنى يتفقان؟ يعني كلمة الحي والحي والحي ولو قلت مائة مرة إنما تتفق ويكون معناهما واحدا إذا جزد عن الإضافة والتخصيص. إيش معنى جزد عن الإضافة والتخصيص؟ يعني ما أضيف الحي إلى الله ولا إلى الإنسان، هنا يجب يكون الحي مهما تغيرت يكون متفقا، اذا لم تضف الى احد صار متفقا، لكن عند الاضافه والتقصير يختلف بحسب ما يضاف اليه. ولهذا يقول المؤلف وانما يتفقان عند الاضافه اذا اطلق وجذب عن التقصير، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود بالخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. المطلق لما هو المطلق؟ يعني اللي ما اضيف الى احد مجرد عن الاضافه والتخصيص. عندما تقول الحي ولكن لا ينقص اسمه الى شيء معين فهذا مطلق، لكن هل له وجود في الخارج؟ يعني عندما تقول الحي او الكريم او القدير مثلا وانت لا تقصد به شيئا معينا فمعنى ذلك انه ليس له وجود خارج، وانما تفرض حيا ليس له وجود. فلا يمكن ان يوجد اسم مطلق غير مقيد باحد إلا بالذهن فقط. فإذا وجد في الخارج فإنه لا بد أن يتميز ويكون بحسب الإضافة والتخصيص، بحسب ما يضاف إليه وبحسب ما يخص به. هذه الحقيقة بحوث كلها بحوث منطقية لكنها واضحة، ما هي صعبة، ما هي صعبة. وكما قال الشيخ الإسلام عن المنطق يقول إنه لا ينتفع به البديل ولا يحتاج إليه الذكي. أرجو أن تكون أنتم من الذين لا يحتاجون إليه، لا من الذين لا ينتفعون به، لأنه فيه نوع من التعقيدات لكن الحقيقة لا يوجد مو شيء جديد، غاية ما هنالك من الاصطلاحات فقط. لأن الآن نعرف أنك لو تطورت لترتيب كلمة مطلقة عن الإضافة أنك لا يمكن تجد إلا أنه فرض فقط. لو تقول مثلا ونركز على المثال الذي ما تشكك فينا الآن الحي، وتفرض أنك الآن تقول الحي غير مضاف إلى الله ولا إلى المخلوق، صحيح أنك تجد أن معناها واحد متماثل ولا لا؟ لو تقول 100 مرة فإنها لا، لأنك ذكرتها مطلقة مجرد عن الاختصاص وعن الإضافة إليها. لكن هل هذا له وجود؟ لا وجود للحي في كلمة حي غير ذلك على مخلوق أبدا. فإنما إذا قلت حي على طول خارجه لا بد أن يكون موجودا. فإذا فرضت كلمة الحي بدون شخص أو بدون أحد موجود فمعنى ذلك أنما فمعنى ذلك أنك إنما فرضتها بالذهن لا بالخارج. لكن إذا أضيفت الحي إلى شيء في الخارج حينئذ تختلف، تكون حياة الخالق غير حياة المخلوق. حياة بعض المخلوقات أيضا أكمل من بعض، أليس كذلك؟ في المخلوقات ما يعمر طويلا ولا يتعرض للآفات ويتحمل كثيرا، هذا حياته أكمل من العكس من الذي لا يعمر إلا قصيرا ويتعرض كثيرا للآفات، أليس كذلك؟ لا يمكن أن نقول أن حياة الجمل من حياة البعوض، لأن الجمل أقوى وأشد مقاومة للحوادث بخلاف البعوض. وعلى هذا فقط. نعم. هنا القدر المشترك الحياة في هذا، القدر المشترك يقسم حياة مشتركة بين كل الأحياء. لكن هذه الحياة التي يفهمها مشتركة بين كل الأحياء ليس لها وجود في الخارج، إنما يفرضها الذهن فرضا. مثل ما نقول مثلا كلمة حيوان، أن تفرض الآن أن الحيوان قدر مشترك بين جميع ما تحله الروح، لكن هل لهذا القدر المشترك العام الذي فرضه الذهن هل له وجود؟ لا، الحيوانية لا بد أن تكون مضافة إلى إنسان، إلى بعير، إلى بقرة، إلى سبع، إلى آخره. واضح؟ فالشيء القدر المشترك الذي يفرضه الذهن ويأخذه من المعاني المضافة المخصصة هذا شيء لا وجود له في الخارج. طيب، وإنما قال المؤلف هكذا لأجل أن يبين لهؤلاء الذين يقولون أنك إذا أثبت لله الصفة لازم أن يكون مشابه لغيره، لأن القدر المشترك موجود في هذا وهذا. عندما نقول الحي القدر المشترك المطلق من الحياة موجود في الخالق وموجود في المخلوق، لكن هذا القدر المشترك إنما يفرضه الذهن فقط، ما في شيء مطلق. لكن عندما تضيف تقول الحي وهو الله عز وجل، الحي وهو الإنسان، تعرف الآن الفرق ولا ما تعرف؟ تعرف الفرق. يقول مالك رحمه الله: وإنما ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المستمرين، وعند الاختصار يقيد ذلك بما يسمي الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطعة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص مانعا من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني كذلك الاتفاق كالعلم مثلا، العلم موجود في الإنسان ولا لا؟ وموجود في الله عز وجل. القدر المشترك من العلم يتفق فيه هذا وهذا قل لا، وهو المعنى الكلي المطلق. لكن هذا المعنى الكلي المطلق كما أشرنا إليه قريبا ليس له وجود في الخارج، إنما وجوده في الذهن، تفرض كأن علما أو اشتركت به جميع العالمين، ولكنه فرض ذهني. والحقيقة أن الخارج لا بد أن يتميز كل علم عن الآخر. علم عندما نقول الله تعالى عليم، والإنسان عنده علم وفوق كل ذي علم عليم، قل لا. طيب هل علم الله مثل علم المخلوق؟ لا، ليس مثله أبدا، ولا يمكن أن يجانيه. بل إن علوم المخلوقين أيضا تختلف ولا تختلف اختلافا ظاهرا. فإذا كان كذلك فإنه لا يلزم من اتفاق المخلوق مع الخالق في الاسم أن يتفق في الحقيقة. واضح هذا؟ والغرض من هذا الكلام الطويل، الغرض من هذا تقصير إبطال قول الذين قالوا إن إثبات صفة الله عز وجل يلزم من على رأيهم يلزم من التشبيه والمماثلة. المؤلف يريد أن يقرر لأن هذا الأمر خطير جدا، لا أظن أنه بسهولة أنه سهل، خطير لأنه حقيقة. عندما تعتقد أن لك ربا لا يسمع ولا يبصر ولا يقول ولا يسأل، وين الرب؟ ما في رب. ولهذا إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لما فعلت ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم. أولئك الفلاسفة والطوائف الثلاثة التي ذكرها المؤلف يقولون إنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، وهذا معلوم كفر، هذا كفر. الحاصل يا جماعة الآن الذي خلصنا منه في هذا الدرس هو أننا فهمنا أمورا ثلاثة. أولا أن كل حادث لا بد له من محدث، وكل ممكن لا بد له من واجب قل لا. والدليل على ذلك قوله تعالى أن خلقوا من غير شيء أم من خلقوا، فإن هذا استدلال بالحوادث على وجود الخالق. أيوة. ثانيا أن اشتراك الشيئين في معنى من المعاني إنما يشتركان في أي شيء؟ في المعنى المطلق المجرد عن الإضافة والاختصاص. ولا لا؟ عندما تقول الأرض شيء موجود والبعوض شيء موجود، اشترك في هذا المعنى المطلق، لكن عند الإضافة والتخطيط يختلفان. فوجود العرش ليس كوجود البعوض ولا العرش. الشيء الثالث أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وصفاته بأسماء، وللمخلوقين نظير هذه الأسماء قل لا، ولا يلزم من اتفاقهما في المعنى الكلي الآن أن يتفقا في هذا المعنى عند الإضافة والتخطيط. واضح؟ طيب اللي يجب أن يقصد الأدب خرج الآن، لكن السؤال اللي يجب أن يقصد ما كنا تقرر قلنا إنكار العرضيات والقرنطة إنكار التحيات والقمر والنجوم والإنسان والبعير كل ما هو هذا هذا ما يصح. وقلت لكم إنه حكي عن بعضهم أنه ينكر نفسه يقول لعلمنا بمحمد الأخير نفسه نعم، وأنه عندها عند إزالة هذا الشك إذا نام يرفع في رجله خيطة على سنة إذا قام يعرف أنه نفسه. فهؤلاء من حتى يكلمك مثلا إذا جيت وكلمك يمكن ما هو بلا كلام في نفسه العقل ما يقدر. أما القرامطة فهي مثل ما قال المعلم السعودية وقلت لكم أن القرامطة كذلك يشككون في لأنهم يقولون إن كتاب السنة لها ظواهر وظواهر هذا الذي بين أيديهم الأخطاء، لكن هذا ليس للخاصة إنما هذا للعامة الناس الأولها الصبحة ثم يخلصون. أما الخاصة فلأ فإن القرآن والسنة دلائل باطنة وإشارات ورموز هو هي المراد به، وهذه لمن الخاصة عندهم حتى أنهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحج البيت هو معنى ظاهر، حج البيت هو معنى ظاهر عند العوام. ما هو حج البيت عند العوام؟ قصد المصر، لكن عندهم قصد بيت الولي
مغير. ما رأيكم في طريقة التدريس هذه؟ ما نقول خفف شوي نجل نمشي لأن أخوان ما نكمل شيء، ما نكمل المقام نعم فتنتم تسألوني بالمراجعة ولا لا ولا بس مثل لأنكم حاضرين ماشيين نعم احنا بعد ما قلت نكتب منهج في تشوفون طريقة الله فقرأ الشهادين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشرناه بغلام عليم يعني اسحاق، وسمى اخر حليما فقال: وبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله لئن يأمركم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده
أرجو هذا ما يحتاج إلى شرح لأن نمشي فيه لأنه واضح، وهو أن الاتفاق في الاسم أو في الصفة لازم منه التساوي فيما يختص فيه كل واحد كل لا؟ نعم
كله تم
تم
حكم الناس
تم أن أشتاه سبيعا تمام عندي ألف تم تم
أن الله
يأمر وتم نفسه ثم بألف على ذلك ثمه داخل لا 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 ثم نفسه ها ايه هو نعم
إبراهيم فقال لقد جاء في رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وتم نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وتم غضب ذاته بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رأسا. وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. وتم نفسه بالمؤمن المهيمن. وتم بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن به. وتم نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وتم بعض عباده بالعزيز فقال وقالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وتم نفسه الجبار المتكبر. وتم بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يرجع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. وكذلك قلنا صفاته بأسماء.
وبهذا تبين من أصل ضرار الذين حادوا عن طريق المرسلين وأنكروا أن يكون الله متصفا إما بالثبوت مطلقا أو بالثبوت والعدم كما ظهر. أصل ذلك أنهم ظنوا أن تماثلهما تماثل الخالق مع المخلوق في الاسم يدل على تماثلهما في الحقيقة والصفة وما يختص به كل واحد. وهذا الظن خطأ. هذا الظن الخطأ. وقد مضى علينا الفرق بين ما يختص به الخالق ويختص به المخلوق. بل ذكرنا أن بعض المخلوقات تتميز عن بعض الآخر. فليس علم الإنسان الكاذب في طلب العلم كان الإنسان المعرض عن طلب العلم. وليس علم البالغ كعلم الطفل وما أشبه ذلك. هنا
وكذلك سمى صفاته بأسماء. وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفات المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. وقال وفوق كل ذي علم عليم. وقال فرحوا بما عندهم من العلم. وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال ما بنيناها بأيد أي بقوة. وقال ولا
هنا نقص. يقال هل شيخ الإسلام رحمه الله في هذه في تفسير الآية بالقوة هل هو محرف كمن فسر يدي الله بالقوة أو ليس بمحرف؟ نعم بسهولة ليس محرف. وش الفرق بين أن نفسر هنا بأيدنا أي بقوة وإنكارنا على من قال مما عملت أيدينا إن ما يمكن تفسر بقوة؟ وش الفرق؟ لا تنم يا أخي لا تنم. إيش السيري السيري الوالدين؟ نعم أقول شيء غرب
المجتمع بناها الله سبحانه بقوة حلمها على كبرها وعظمها بناها بقوة
بقوة. والفرق بينهما هو أن الله هنا قال بأيد ولم يقل بأيدينا. لو أضافها إلى نفسه صارت من ذلك. ولذلك اليد التي أضافها إلى نفسه نقول إنها من ثابت ما يمكن نفسرها بقوة. يد الله فوق أيديهم ما يمكن نقول المراد قوة الله فوق قوتهم. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ما يمكن نقول مما عملت قوانا. ما يمكن نقول هذا. أما هنا فإنها لم تضف إلى الله بل قال بأيد. وأيد هذه مصدر أكثر آد يئيد أيدا، مثل باع يبيع بيعا. والأيد في اللغة القوة، الأيد في اللغة القوة، فليس هناك تحديد. وقد كان بعض الطلبة إذا سمع مثل هذا الكلام يقول هذا المحرك، ولكن عندما يبحث الإنسان أو يناقش يتبين أن المثل ليس فيها تحديد. نعم.
وقال: واذكر حسنا داود للأيد أي للقوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ووصف نفسه بالمشينة ووصف عبده بالمشينة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: منها
معنى معنى تكمل الآية وما تشاءون. نعم. لا نعم.
وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمكث الكفار، ووصفهم بالمكر، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت.
قلنا من كلام المؤلف أنه يرى أن قوله لمقت الله من باب إضافة الفاعل أو المصدر إلى فاعله أو مفعوله. لا، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هنا يقول المؤلف إن الله وصف نفسه بالمقت ووصف عبده بالمقت. فالمؤلف يرى الآن أن قوله لمقت الله إن من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأنه ما يستقيم أن الله وصف نفسه بالمقت إلا إذا قلنا أنه مضاف إلى الفاعل. يعني لمقت الله إياكم، لمقت الله إياكم، سيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله. نعم. نعم. أشد البغض، أشد البغض. نعم.
وهكذا وصف نفسه بالمكر والفيل كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد.
وهنا يجب أن نقف ونقول: هل المكر صفة نقص وذم أو صفة كمال ومدح؟ صفة كمال ومدح المكر. كيف إلى غير مدح؟ شلون يعني؟
كلها الآية ما يمكرون ما
يمكرون.
إيه؟ هذه تبين أن هؤلاء يريدون أن يمكروا بلا سبحانه وتعالى، ولكن الله كان يعني لهم في المصاد فمكر به. فهذا يعني أن
طيب السؤال الآن دعنا من كون المكر مضافا إلى الله أو لا، يعني لو سألك السائل: هل المكر والكيد صفة مدح وكمال أو صفة ذم ونقص؟ إن جزء واحد وجه السؤال لك. صفة نفس؟ إذا كان مفرد يعني معناه أنه حسب ما يضاف إليه قد يكون صفة نفس وقد يكون صفة ذم. تمام صح. إن قيل في مقابلة الغيث بيانا لأنه أعظم فهو صفة مد، وإن قيل مطلقا فهو صفة ذم، ولهذا لا يوصف الله به مطلقا أبدا. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر هذا حرام، أو إن الله كائن، لأن هذا يتصف النقص، ولكن تقول ماكر بمن؟ بما يمكر، نعم، أو بأعدائه، بما يمكر به أو بأعدائه، هكذا. لأن كون الله يمكر بهم مع أنهم هم يمكرون يدل على أن الله تعالى أقوى منهم وأعلم منهم. أولا، والإنسان بالحقيقة إذا كان له عدو وأراد عدوه أن يمكر به ثم مكر مكرا أقوى منه، وش يعد هذا؟ يعد هذا صفة مكر، يعد هذا صفة مكر. ولهذا جاء في الأثر الحرب خدعة، حرب خدعة يعني معناها أن في حال حرب ينظر إلى دهاء الإنسان وإلى شدة مكر. طيب بارك الله. إذن لا يوصف الله تعالى بالمكر والكيد على سبيل الإطلاق، وإنما يوصف به على سبيل التقييد. هنا طيب شكرا.
ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا بما كنتم تعملون وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال: ويوم يناديهم وقال: وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمناداة والمناجاة فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناديتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المناداة والمناجاة فالمناجاة والمناداة والمناداة. ووصف نفسه بالتكريم في قوله: وكلم الله موسى تكريما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكريم في قوله: وقال الملك ائتوني به استخلصت لنفسي. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا نكيم امين. وليس التكريم كالتكريم. ووصف نفسه بالتنبئه. ووصف عبده ووصف بعض الخلق بالتنبئه فقال: وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم. ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. وقال: أتعلمونهن مما علمكم الله؟ وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا. وصح نفسه بالغضب فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا. وليس الغضب كالغضب.